موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا هلا بكم إلى مائدة من موائد العلم والإفتاء إلى برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك الذي يأتيكم عبر شاشتكم الرسالة مرحبا بكم وبأسئلتكم والثرى الثرية شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء وكل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء كما يرحب في اقتداته باسمكم وباسم فريق العمل كافة بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج معالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشثري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية أهلا بكم صلى
الله حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا وأن يوفق المشاهدين لما يحب ويرضى
اللهم أمين إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم وأهلا بأسئلتكم وتواصلكم وصلكم أيضا عبر وسائل الاتصال التي تظهر تباعا وعبر أيضا هاتف البرنامج الذي هو منكم وإليكم بالمجان وأشكر من استثنى هذا البرنامج من الاتصالات المجانية. الحديث ربما يعني يفرضه تلك الليالي بل تلك الأيام الفضليات التي نستقبلها ويستقبلها العالم كله عشر ذي الحجة. كم هو جميل ورائع أن يخطط المسلم لآخرته كما يخطط للدنيا من عمارة دنيا. إن العمارة الأخروية استثمار مواسم الخيرات. نحن سنستقبل ربما بعد أيام عشرة أيام من أفضل أيام العام. هل لكم أن تبينوا عن شيء من فضل هذه العشرة أيام؟ ثم لما قال العلماء عشرة أيام وهي فيما يبدو للناظر وللعاد تسعة أيام؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ما بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، كما رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكثير من أهل العلم فسر قوله عز وجل: والفجر وليال عشر، بأن المراد بها عشر ذي الحجة، كما ورد ذلك عن مجاهد وقتادة وعكرمة وطائفة. وبعض المفسرين فسرها بأن المراد بها العشر الأواخر من شهر رمضان، وبعضهم قال هي العشر الأول من شهر المحرم. وعلى كل فهي أيام فاضلة، وهي عشرة أيام، ليس كما تظن أنها تسعة، هي عشرة أيام. يوم العيد يدخل معها، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه العشر الأصل أن نحمله على حقيقته. كون اليوم العيد لا يصام، لأنه قد ورد في حديث أبي سعيد وأبي هريرة وعمر وجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد، لا يعني أن يوم العيد ليس من هذه العشر، وأن العمل الصالح فيها يكون مما يضاعف أجر العبد فيه ومما يحبه الله عز وجل، زيادة محبة على ما يحبه من الأعمال في بقية الأيام. ولذلك الأصل أن نجعلها على العشرة الأيام. وهناك بحث بين العلماء في التفضيل بين أو المقارنة بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان. وهناك شيخ الإسلام ابن تيمية حاول أن يوجد رأيا وسطا في هذا الباب، فقال: ليل العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل، ونهار العشر الأول من شهر ذي الحجة أفضل، فالنهار هنا أفضل. وحينئذ ينبغي بنا أن نذكر ما هي الأعمال الصالحة التي ينبغي بنا أن نستغل هذه العشر في فعلها وعملها حتى نحصل على محبة رب العزة والجلال. ومحبة الله أمر مطلوب يطلبه العقلاء لما يترتب عليه من ثمرات عظيمة، فإن الله إذا أحب العبد وضع له القبول في الأرض، وإذا أحب الله عز وجل العبد كما جاء في الحديث ما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه الحديث. إذن ما هي الأعمال الصالحة؟ نقول كل عمل صالح فهو يدخل في هذا الحديث، ومن ذلك المحافظة على الصلوات، وفي مقدمتها الصلوات المكتوبة. لو كان عند الإنسان شيء من التهاون في بقية أيام السنة فينبغي به إذا جاءت هذه العشر أن يحرص على أن تكون صلواته المفروضة في المسجد، وأن يبكر بمجرد أذان المؤذن يقدم على المسجد ويكثر من أنواع الطاعات فيه. هكذا أيضا نوافل الصلوات، سواء تحية المسجد أو سنن الرواتب أو قيام الليل أو نحو ذلك من الأعمال يحبها الله زيادة محبة على غيرها من الأعمال في بقية أيام السنة. هكذا أيضا فيما يتعلق بالصدقات، نتقرب إلى الله عز وجل في هذه العشر بالصدقات أكثر مما نتقرب به في بقية أيام السنة. كذلك أيضا الصيام، وخصوصا صوم يوم عرفة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احتسبوا على الله أن يكفر به سنتين، يعني صيام يوم عرفة، كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب وغيره. وكذلك أيضا من الأعمال الصالحة صيام بقية الأيام. صحيح ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعاهد صيام العشر كاملة، لكن الحديث الوارد في فضل الصيام حديث عام يشمل جميع الأعمال الصالحة بما فيها الصيام. كذلك نتقرب إلى الله عز وجل بإحسان الخلق، نتقرب إلى الله عز وجل بطيب المنطق، نتقرب إلى الله عز وجل بالنفقة على الأبناء والقيام على شؤونهم، خصوصا في هذه العشر. كذلك من الأعمال الصالحة التي يعظم أجرها وثوابها في هذه العشر الإكثار من ذكر الله عز وجل، كما قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كثير من أهل العلم فسر الأيام المعلومات بأن المراد بها عشر ذي الحجة، ولذلك بعضهم يقول إذا رأيت شيئا من النعم فأكثر من ذكر الله عز وجل، وخصوصا التكبير، وقد كان سلف الأمة يكثرون من التكبير ويرفعون أصواتهم بالتكبير، لكن يكبر كل واحد منهم لوحده، لا يكبرون تكبيرا جماعيا.
متى يبدأ التكبير أصحابكم؟
نعم، كان عمر وأبو هريرة يرفعون أصواتهم بالتكبير حتى ترتج منا من أصواتهم، فيكبر الناس بتكبيرهم، لكن ليس تكبيرا جماعيا. أما ما سألت عنه من وقت التكبير في هذه العشر فهو يبتدئ بغروب الشمس من آخر يوم من شهر ذي القعدة حتى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، وهذا يسمونه التكبير المطلق. لماذا مطلق؟ لأنه غير مقيد بوقت، في الصباح، في المساء، في ذهاب الإنسان، في إيابه، غير مقيد بوقت، ولذلك قيل له مطلق. يبتدئ من متى؟ من غروب الشمس في آخر يوم من شهر ذي القعدة، وينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.
لو كبر عقيب الصلوات في أيام التكبير المطلق لا بأس؟
هذا يسمى التكبير المقيد، ولا يكون إلا من صلاة الفجر في يوم عرفة، في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وينتهي بصلاة العصر من اليوم الثالث عشر. إذن عندنا تكبيران، نوعان من أنواع التكبير. التكبير المطلق يبتدئ من غروب الشمس اليوم آخر يوم من شهر ذي القعدة، وينتهي في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. وهناك تكبير مقيد يبتدئ من صلاة الفجر. ما معنى تكبير مقيد؟ أنه يكون بعد الصلوات المفروضة، من صلاة الفجر في يوم عرفة في اليوم التاسع وينتهي بصلاة العصر من اليوم الثالث عشر. هذا بالنسبة لغير الحجيج. أما بالنسبة للحجيج فإنهم في وقت الإحرام يكثرون من التلبية، وإذا انتهوا من الإحرام فإنهم يكبرون. مثال ذلك: قدم متمتعا في اليوم السادس، في أثناء إحرامه بالعمرة يكثر من التلبية ولا يكبر، وفي اليوم إذا أحل عاد إلى التكبير مرة أخرى. وهكذا في الحج، إذا أحرم في بالحج في اليوم الثامن بدأ يلبي ويكثر من التلبية، فإذا رمى جمرة العقبة في يوم العيد انتقل من التلبية إلى التكبير كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأعمال الصالحة التي يتقرب الإنسان بها إلى الله جل وعلا في هذه الأيام ذبح الأضاحي، وهو من الأعمال التي يكثر أجرها وثوابها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذبح الأضاحي. وذبح الأضاحي يبتدئ من يوم العيد بعد صلاة العيد، ويجوز أن يكون في اليوم الحادي عشر والثاني عشر باتفاق أهل العلم، وعلى الصحيح أنه يجوز أن يكون في اليوم الثالث عشر. كذلك من الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى الله عز وجل عدم أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة لمن أراد أن يضحي. والمراد بهذا الحكم أن من كان سيدفع قيمة الأضحية فإنه يمسك عن أخذ شيء من شعره أو أظافره أو بشرته حتى يذبح أضحيته، بما ورد في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا، وفي رواية: ولا من بشرته. انظر، ترك الشعر في هذا الوقت نتقرب لله عز وجل به فنؤجر عليه ويكثر ثوابنا عند رب العزة والجلال. لو قدر أن إنسانا كان يريد الأضحية فأخذ شيئا من أظافره نسيانا لا حرج عليه، لو أخذها عمدا قلنا أخطأت بهذا وعليك التوبة إلى الله، ولكن لا تتنازل عن أضحيتك، قد سجل عليك ما سجل. وكونك تقول لن أضحي من أجل أن لا يسجل، نقول أخطأت، قد سجل، ولكن عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر. وبعض أهل العلم قال بأن هذا على الكراهة، لكنه يخالف ظاهر الحديث، لأن الأصل في النواهي أن تدل على التحريم. إذا قال لا يأخذن هذا نهي، فالأصل أن يكون على التحريم. كذلك من الأحكام التي ننبه عليها في هذه الأيام أن صيام أيام البيض في شهر ذي الحجة لا يكون بصيام اليوم الثالث عشر، لا يكون بصيام اليوم الثالث عشر، وإنما يصام الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر أو ثلاثة أيام غير هذه الأيام، وذلك لأنه يحرم صوم يوم العيد ويحرم صيام الثلاثة الأيام التي بعده، لما ورد في حديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام منى أيام أكل وشرب. وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. كذلك من الأعمال الصالحة التي نتقرب إلى الله جل وعلا بها في هذه الأيام أن نتقرب بعدم الصوم، فهذا قربة نتقرب به لله عز وجل. الحاج يتقرب إلى الله عز وجل بعدد من الأحكام التي ينال إن شاء الله بها الأجر والثواب. والذي أوصي به حجاج بيت الله الحرام أن يتقربوا لله أولا بتعلم مناسك الحج في هذه الأوقات، وثانيا عليهم أيضا أن يتقربوا لله بإخلاص النية بأن يجعلوا مقاصدهم لله عز وجل، لا يريدون به سمعة ولا رياء ولا يريدون به نزهة، وإنما يريدون به إرضاء رب العزة والجلال. هكذا أيضا أوصي إخواني الحجيج بأن يتقرب إلى الله عز وجل بالإحسان إلى الآخرين وعدم إيذائهم، فإن هذه الصفات هي صفات الحج المبرور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور الذي وجدت فيه عدد من الصفات. الصفة الأولى أن يكون خالصا لله، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له، فلا نقصد به سمعة ولا رياء، ولا أن يقال عن الإنسان الحاج فلان، ولا نريد تزكية، ولا نريد ثناء من الآخرين، وإنما نريد إرضاء رب العزة والجلال. الصفة الثانية للحج المبرور أن يكون الإنسان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، كما في صحيح مسلم. الصفة الثالثة أن يتقرب الإنسان لله عز وجل في أثناء أدائه للمناسك بالأعمال الصالحة التي ينال خيرها الآخرين، فيتصدق ويحسن ويطعم الطعام ويتقرب إلى الله بمساعدة من يحتاج إلى مساعدة بأي نوع من أنواع المساعدة. كذلك من صفات الحج المبرور أن يعزم الإنسان أن يصفي بقية حياته بعد الحج، بحيث يكون قد عزم على تصحيح أيامه المستقبلية والعودة إلى الله عز وجل وإصلاح الأعمال والتوبة النصوح. هذه صفات الحج المبرور التي يكون الإنسان إذا حج بها بإذن الله يكون قد بذل سببا من أسباب دخول الجنة. كذلك أيضا يجتنب الإنسان في الحج ما يتعلق بأنواع المعاصي، ويتجنب الحديث في أمور النساء، وكذلك يجتنب الحديث الذي لا فائدة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نعم،
أسأل الله عز وجل منه وكرم أن يتقبل من الجميع الحجاج وأن يوفقهم للوصول إلى البقاع الطاهرة وأداء هذا النسك العظيم والعودة إلى بلادهم سالمين غانمين. الإخوة فيما يهيئون الاتصالات أعرض ربما بعض الأسئلة التي وردت عبر تويتر، فعلي أبدأ بها نادي الإخوة. طيب، هذا الأخت الكريمة تقول: امرأة لا تصلي، نصحناها لا تهتم، عندها مال أخوها هو المسؤول عن مالها، هل نتصدق من مالها بنية أنها تصلي؟
مال الإنسان لا يجوز أن نتصرف فيه إلا بإذن منه، حتى ولو كان مشركا، ولو كان كافرا، ولو كان فاسقا، ولو كان عاصيا، لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. ولذلك لا يجوز لكم أن تتصرفوا بصدقة أو بغيرها إلا باستئذان منه.
أحسن عليكم. يبدو أن اتصالات وردت تباعا. هذا اتصال كريم من أخي مسعود من ليبيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي مسعود،
مساكم الله بالخير.
حياك الله، تفضل.
شيخ سعد، بارك الله في علمك
وفيك. حياك الله يا أخ مسعود.
حياكم الله. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
الأول
تكبير، صفة بتاع التكبير كيف تكون يا شيخ في حال استخدام مكبرات الصوت بتاع المساجد، هل هي بدعة أو زائدة يا شيخ في العشرة ذي الحجة؟
طيب، الثاني
صيام يوم عرفة كان صادف يوم السبت، الأفضل الصيام أو عدم الصيام يا شيخ؟ مثلا هذا.
طيب، الثالث
يوجد عادة في ليبيا عندنا عند ذهاب الحجاج، بعض الحجاج كلهم إلى الحج، يقومون بوضع وليمة من ضمنها حاجة اسمها الحضرة، وهذا الضرب في البندير يا شيخ عندنا، ويذهبون إلى ولي صالح.
لحظة إيش يضعون؟ إيش الحضرة؟ إيش ماذا معدو؟
الحضرة هذه ضرب في البندير.
بندير ما هي؟
طريقة هي يعملوا فيها الطريقة الصوفية عندنا يا شيخ.
البندير يا أخ مسعود ما هو؟
زيت أكبر من الدربوكة يا شيخ. يعني
صفة الدربوكة ما هو؟ ما هي الدربوكة يا مسعود؟
ما يفعلونها النساء يا شيخ، يضربون بها النساء.
طبول يعني ولا؟
الطبول
الطبول الطبول، نحن نقول لها بندير يا شيخ.
طيب أخي مسعود،
نعم،
أنتم تقومون بها أو بعض، عفوا بعض الحجاج استقبلوا من الحج بهذه الولاين؟
أيوة، بعض الناس يقومون طيب بهذه الحضرة ويذهبون إلى ولي صالح، يذهبون تبرقا بهذا الولي عند طيب هذا الحج.
طيب شكرا لك أخي،
بارك الله فيك.
شكرا لك أخي مسعود. أعود إلى أخي أحمد من السعودية. تفضل أخي أحمد، مع الاعتذار على التأخر على شخصك الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أحبك في الله.
أريدك
أحبك الله الذي أحببتنا له.
عندي سؤالين، هو فضل يوم صيام يوم عرفة، والسؤال الثاني كيف الإنسان يصبر على مشكلات الدنيا، وكيف الإنسان يعود نفسه على الصبر يعني في ظل هذه الظروف وصعوبة المعيشة، يعني واضح السؤال يا شيخ.
طيب لك عمل أخي أحمد؟
لا أنا حاضر يعني خلال.
طيب أسأل الله عز وجل أن يرزقك من حيث لا تحتسب بإذن الله، أنت ومن يستمع إلينا من إخواتنا وأخواتنا. أنتقل إلى الكويت إلى أختي سارة، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال بخصوص في حقن تحقن بالأنف تذوب الدهون، وهي تكون حقن مؤقتة، هي يسمونها المثرابي، هي نفسها تحقن في البطن، والحين قام يحقنونها بالأنف، يعني تقلل حجم الأنف ويكون مدتها بالأشهر، فهل يجوز ولا لا؟ يعني تكون هي مؤقتة، يعني يقول لنا الدكتورة هذه مدتها 6-7 أشهر بعدين ترجعين مرة ثانية.
طيب
ما أدري يعني هل يجوز نسويها ولا لا، وهي
معذرة سؤال أنا أشغب به نذنتي أدين الشيخ الكريم، هل الطبيبة أفادت أن هناك ضرر؟
لا ما في ضرر. طيب. وسألنا يعني دكتورة يعني مسلمة قالت إن هذا تجميل مؤقت، يعني في دكتورة كانت يعني مسلمة ومتحجبة فقالت أنا حسب رأيي إن هذا تجميل مؤقت.
شكرا لك أختي سارة، شكرا لك. شكرا للسائلين جميعا. أعود إلى أسئلتهم ونبدأ بها حتى أيضا نأخذ مجموعة من الاتصالات الأخرى. مسعود من ليبيا يسأل عن صفة التكبير ومكبرة الصوت.
من النصوص الواردة في التكبير ليس فيها تقييد لصفة معينة، من ثم بأي صيغة ورد التكبير فهو جائز. أهل العلم لهم أربعة أقوال في الصيغة الفضلى في التكبير، منهم من يقول تكبيرتان، الله أكبر الله أكبر ثم تهليل لا إله إلا الله، وتكبيرتان ثم الله أكبر الله أكبر ثم تحميد ولله الحمد، ومنهم من يقول ثلاث وثلاث، ومنهم يقول ثلاث واثنتان، ومنهم من يعكس. فالأمر في هذا واسع، وكل منها قد ورد عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. أهم شيء أن الإنسان يكثر من التكبير. وأما بالنسبة في التكبير في المساجد في مكبرات الصوت فهذا يشوش على الناس ويظن أنه أذان، وقد يصلي الناس بناء على هذا التكبير، وبالتالي نقول لا يصح أن نجعل التكبير في مكبرات الصوت خصوصا التكبير المطلق. أما بالنسبة للتكبير المقيد فبعض أهل العلم يقول يعني من المعاصرين يقول لا بأس، لأن وقته قليل ولأنه يعلم بأن الناس قد اجتمعوا، وبالتالي لا بأس أن يكون في مكبر الصوت، لكن لا بد أن يلاحظ الابتعاد عن التكبير الجماعي. التكبير الجماعي هذا بدعة. لماذا قلنا بأنه بدعة؟ لأن الداعي له كان موجودا في زمن النبوة وزمن الصحابة، ومع ذلك لم يكبروا تكبيرا جماعيا، كان كل واحد منهم يكبر وحده. ومن هنا فالتكبير بالمكبرات لا يصح أن يكون جماعيا، فإنه حينئذ يكون من البدع.
أعود إلى تويتر، هذا أخي فهد أضم بعد إذنه إلى سؤاله سؤال أيضا آخر في بابه، يسأل عن الأضحية، يقول أيهما الأولى، الأضحية أم إغاثة الملهوف؟ وكأني به يقصد إخوتنا ممن يعانون اضطهادا أو عوزا. أضيف إلى هذا سؤال آخر مبنية عنه ربما. الأضحية إذا أراد الإنسان أن يتبرع بها لخارج البلد، بعضهم يسأل ويتحرج من قول الله عز وجل فكلوا منها، يقول أنا لا أستطيع أن أكل منها، فهل لي أجر الأضحية؟
أولا نبحث في مسألة حكم الأضحية. حكم الأضحية من مواطن الخلاف بين الفقهاء. فقهاء الحنفية يرون أنها من الواجبات التي يأثم الإنسان بتركها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يضحي فليس منا، وقال من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. والجمهور على أن الأضحية من المستحبات وليست من الواجبات، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا. قالوا ربط الأضحية بالإرادة والرغبة، والرغبة والإرادة هذا دليل على أنها ليست من الواجبات، هذا دليل على أنه ليست من الواجبات، إذ لو كانت واجبة لما ربطها بالإرادة وأراد أحدكم أن يضحي، وقول الجمهور في هذا أظهر. وأما بالنسبة للمقارنة بين الصدقة بثمنها وبين ذبح الأضحية، فنقول ظواهر النصوص يدل على أن ذبح الأضحية أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الأضحية مع وجود المحتاجين في زمانه، حاجتهم قد تكون أكثر من حاجة أهل زماننا، ولذلك الذي نراه أن ذبح الأضاحي أفضل من الصدقة بثمنها. لكن في مرات قد يزيد الإنسان عن المقدار الشرعي في هذا الباب، فنجد أهل البيت الواحد يضحون بعدد من الأضحيات، فنقول له في هذه الحال الأولى بكم أن تقتصروا على واحدة وما فيه وصية، وأما ما عدا ذلك فتقربوا إلى الله عز وجل بالصدقة بثمنها.
أحسن الله إليكم. بالنسبة لإغاثة الملهوف هل هي أفضل من أضحية؟
هو الكلام عن إغاثة الملهوف المعين، حدد أن هذا ملهوف متوقف حاله على قيمة الأضحية. أما يعني بالسماع أو لا يدري هل تصل أو لا تصل، لا يدري، حينئذ نقول ضحي والأضحية مقدمة. نعم.
بالنسبة لمن أراد أن يعني يضحي لبيته بأضحية، هو ومن يجمع عليها أهل بيته والباقي المقتدرين، مثلا أرادوا أن يضحوا خارج البلد بأضحيات يوكلوا بها أشخاصا هناك مأمونون يقومون بالتضحية هناك، هل
يقول هذا جائز؟ لكن الأفضل أن يذبحوا عن أهل البيت أضحية واحدة والباقي يتصدقون به، هذا أفضل.
طيب بعضهم يسأل قوله فكلوا منها، الأمر هنا للوجوب وأيضا صلتكم بأصول الفقه، هل
نعم هنا الأمر أكثر الفقهاء يرون أنه على الوجوب، ويقولون بأن المقدار الواجب يتحقق بأي جزء منها ولو بجزء يسير، ولذلك الذي نقول بأنها إذا ذبح الإنسان في بيته فهو أولى، لأنه بذلك يباشر النسك بنفسه ويباشر الأضحية بنفسه، ولأنه بذلك يطعم أهله ويستشعرون هذا العيد ويستشعرون الذبح فيه، فهنا الحال أفضل. وأما بالنسبة لذبحها في خارج البلد هل تجزئ أو لا تجزئ، أكثر الفقهاء يقولون لا تجزئ لأنه لا يوجد أكل منها، وقالوا لأن الأصل في الأضحية أن يباشرها المضحي بنفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته بنفسه، وحينئذ قالوا هذا هو الأصل. وجاء في حديث أبي سعيد قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجزئ الأضحية الواحدة عن أهل البيت، ولذلك يقتصرون على أضحية واحدة ولا يزيدون عليها. نعم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. أعود إلى أسئلة السائلين أو مع الاتصالات قبل أن نبدأ حتى لا أوقف شيخي عن إجابته. يسألان عن صيام يوم عرفة ويبدو أنه يصادف السبت، السؤال هنا بإفراد يوم السبت بصوم على أنه يوم عرفة، هل هو جائز؟
يوم عرفة يوم الخميس.
يوم الخميس؟
نعم.
طيب لماذا قال السبت؟
يوم عرفة في هذه السنة يوم الخميس، ويوم العيد يوم الجمعة.
طيب هو أخي مسعود يقول صيام يوم عرفة إذا صادف السبت،
لو
أنا أقول لو صادف الجمعة أيضا،
لو قدر أنه صادف جمعة أو سبتا فهذا مخصوص. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، وقال لا تصوموا يوم السبت إلا أن يجد ولو وجد أحدكم لحى شجرة لمضغه. لكن هذا الحديث عام يخصص بأحاديث مشروعية صيام يوم عرفة، وبالتالي لا بأس أن يصام يوم عرفة وحده ولو كان يوم جمعة أو كان يوم سبت.
إتماما لسؤال أخي مسعود، سؤال أخي أحمد الأول يقول صوم عرفة ما حكمه؟
صوم يوم عرفة من المستحبات والأعمال الصالحات، وقد ورد في الخبر كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحتسب على الله في صوم يوم عرفة أن يكفر الله به سنتين، وفي بعض الروايات سنة ماضية وسنة آتية. وأهل العلم قالوا بأن المراد بهذا تكفير صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قيد التكفير في الأعمال الصالحة بصغائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان مكفرات لما بينهن ما لم تجتنب الكبائر، فجعل إيش التكفير مقيدا بكونه
ما لم يأتي الكبيرة
مجتنبا للكبائر. نعم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. قبل أن أعود إلى أسئلة السائلين هنا، في أسئلة ذات صلة بيوم عرفة، رأيتم صاحب الفضيلة إن كان الإنسان يريد أن يصوم يوم عرفة وينوي بصومه أيضا أن يكون قضاء عن رمضان، هل له بهذا أجر عرفة؟
ينبغي بالإنسان عند صيام القضاء أن يجرد النية، لأن القضاء واجب والصيام الواجب لا بد أن تكون له نية مستقلة. وأما بالنسبة لي أن ينوي الاثنين صيام رمضان، صيام القضاء عن رمضان وصيام يوم عرفة، فلا ظهر أنه لا يصح ذلك، وذلك لأن كل واحد منهما مقصود لذاته فلم يحصل تداخل بينهما.
أعود إلى أسئلة السائلين وأعود إلى ليبيا، أختي الكريمة فاطمة تحدثنا من هناك، أهلا بك أختي فاطمة.
السلام عليكم، كيف حالك؟ أهلا
وسهلا. أهلا.
عندي سؤالين يا شيخ.
الأول
السؤال الأول، إلي خارجة من بيتي خمس أشهر بهي، وتوا طلقني جوزي بعد الخمس شهور وأني طالعة منه بهي، هل علي عدة؟ نعم العدة. عرفت السؤال الأول؟
واضح.
نمشي للسؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا عندي علي كفارة يمين نبدأ نصومها في العشرة، هي نقدر نصومها معناها لها، هل نتحصل على الأجر الثواب العشرة وفي نفس الوقت نسلك كفارة يمين؟
أختي الكريمة.
نعم
أختي.
أيما
كفارة اليمين ليس لديك مال تدفعين أو عندك مال؟
والله عندي مال، بس ما فيش فقراء في جنبي باش نعطي مال.
ليس لديكم فقراء؟
أنا ما فيش، كنا احنا على رجال يعني فيها كل حالة واحدة، فيش ناس فقراء جزء
طيب.
عليهم الصدق.
شكرا. سؤال آخر أختي.
لا هو هذا،
شكرا لك. معي أخي أحمد من السعودية، تفضل أخي أحمد. أخي أحمد من السعودية، أخي محمد من السعودية، مع الاعتذار عن التأخر وعن الخطأ في الاسم، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ.
حياك الله.
أنا إن شاء الله بحج وبروح جدة 1/12 إن شاء الله.
أيوة.
فهل أرجع الميقات ولا حج من جدة؟ في 1/12 حكون في جدة إن شاء الله.
أنت من أهل جدة؟
لا أنا عايش في الباحة.
في الباحة.
هنا.
طيب. شكرا لك.
الله يعطيك العافية.
فأرجو أن تكون الأخيرة، أطلت على شيخي كثيرا. أختي أم طارق من الأردن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
بإجمال إن بنتي الأول.
السؤال الأول، هل أنا بصلي السنة بدون بس بقراءة الفاتحة، فهل هذا جائز؟
الثاني،
السؤال الثاني، الطهر اللي ينزل من المهبل هل هذا يفسد الوضوء؟ السؤال الثالث، صيام القضاء هل يجوز نصومها مع العشرة من ذو الحجة بنية واحدة؟
طيب أختي الكريمة،
نعم،
بالنسبة لسؤالك الثاني، أنت تسألني عن ربما الإفرازات التي تخرج من المرأة؟
نعم نعم.
هل هي تفسد الطهارة؟
نعم تفسد الوضوء.
شكرا لك، شكرا.
رابع، الله يجزيك الخير.
طيب الرابع، يلا
السؤال الرابع، بس بدي تفسر لي يعني صيام الحجاج لما بصوموا ثلاثة وسبعة إذا بصوم، بس توضح لنا إياها الله يجزيك الخير.
ما الإشكال فيها بالضبط؟
لا بس بدي أعرف يعني شو القصد من إنه الصيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم.
طيب شكرا لك،
الله يجزيكم الخير، شكرا جزيلا.
شكرا لك، أنا حسبت أن لديك سؤال خاص يخصها لكن التوضيح لا بأس به. أعود إلى أسئلة سائلين وأعود إلى الشيخ الكريم. هذا مسعود يسأل عن قل في ليبيا بعض الحجاج ويأذن لي أن يكون عاما، ليس في ليبيا وإنما في غير ليبيا أيضا، يستقبلون الحجاج بولائم يسمونها بعدة تسميات، هم هنا يسمونها الحضرة، يأتون إليها بالطبول، ربما لهم طقوس معينة أو عادات معينة فيها، ما التوجيه؟
الأصل في إقامة الولائم هو الإباحة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الولائم لاستقبال المسافرين ولغيرهم، لكن يشترط في هذا عدد من الشروط. الشرط الأول أن لا يظن أن هذا الفعل من الواجبات أو من العبادات الشرعية المقصودة لذاتها، فمتى ظنوه واجبا شرعيا أو عبادة فحينئذ نقول لا يجوز لكم هذا الفعل وتأثمون به. الشرط الثاني أن لا يكون هناك إسراف في مثل هذه الولائم. والشرط الثالث أن لا يكون هناك إيجاب للناس أن يدفعوا جزءا من قيمة هذه الولائم، لو كان كذلك حرمت هذه الولائم ولم يجز الحضور إليها. الأمر الرابع أن لا يكون فيها شيء من المنكرات والمعاصي، ومن ذلك هذه الطبول التي يذكرها السائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المعازف في عدد من الأحاديث وأخبر أنه سيكون من هذه الأمة قوم يستحلون المعازف، ولذلك فهذه الطبول بأنواعها مما يحرم وضعها في استقبال الحجيج. هكذا أيضا إذا كان هناك ترتيب معين في الاستقبال، واحد مقدم واحد مؤخر، وهناك شخص يتحرك بحركة وهناك شخص يفعل يقدم أو يتأخر، فنقول مثل هذه الحركات كلها محرمة ولا يجوز فعلها ولا يجوز استقبال الحجيج بها.
أحسن عليكم. لو أراد مثلا ذو مال ذو يسار أن يضيف مثلا من قرابته ممن حج بعد حجه من باب الضيافة لهم،
هذا الأصل كما تقدم الأصل فيه الإباحة بشرط لا يوجد شيء من الشروط السابقة، ألا يكون هناك إسراف، ألا يكون هناك شيء من المحرمات كالمعازف، ألا يظن أن هذه عبادة مستقلة لنفسها.
أحمد من السعودية، سؤالك الأول أجبنا عنه مع سؤال أخيك مسعود عن صيام عرفة، وذكر الشيخ أنه مستحب ويحرص على صيامه، كأنه في سؤاله الثاني حتى من يعني نبرة حديثه ونبرة حديث كثيرين وكثيرات ممن ربما لا يملكون أو لم يوفقوا في عمل يعني يستغرق وقتهم وأيضا يعينهم على التكسب، ما التوجيه في ظل ما نعيشه ربما من صعوبة في المعيشة، غلاء في الأسعار؟
هذا سؤال مهم وجزا الله خير على طرحه، وأنا أقترح أن يكون في مقدمة حلقة من الحلقات تذكرنا به، لكنني أعطي بعض الملامح عنه. أولا، الأقدار من الذي قدرها؟
الله سبحانه وتعالى.
والأرزاق من الذي قسمها؟
الرزاق جل في علاه.
ومن ثم إذا علمنا بأن هذا تقدير رب العزة والجلال، وأننا إنما نطالب بفعل السبب، وليس لنا حق الاعتراض على تقدير الله عز وجل، وبالتالي نرضى ونسلم. الأمر الثاني أننا إذا لم نسلم وجزعنا لا يغير هذا من الواقع شيئا، بل يؤثر على نفوسنا ويسخط ربنا ولا يتأثر شيء، وبالتالي فهذا الجزع والتسخط ممنوع في الشريعة ولا يجوز للإنسان أن يفعله. الأمر الثالث، إذا علم العبد أن الذي قدر عليه رزقه وقدر عليه هو رب العزة والجلال الذي يحبه محبة أعظم من محبته لنفسه،
الله،
صحيح قدر الله عليك دين، لكن محبة الله، لكن الله الذي قدر عليك هذا الدين يحبك أكثر من محبتك لنفسك،
صحيح.
وبالتالي فما يقدره الله لك هو خير لنفسك، قد تسخطه ولا ترضاه لكنه خير من صالحك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقضي الله للعبد المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن صبر، إن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سرا فشكر كان خيرا له، وليس ذلك إلا
للمؤمن.
للمؤمن، وبالتالي المؤمن على جميع أحواله يشكر رب العزة والجلال. أيضا يعني هذا التسخط والجزع لا يغير من الواقع شيئا، وبالتالي يؤثر على نفسيتك ويورد إليك الأمراض، لكن لا فائدة منه ولا ثمرة.
اللهم استعان. صلى الله عز وجل أن يغني الجميع بحلاله حرامه، ولعل أخي أحمد وغيره أيضا الله يوفقهم أيضا في أعمال ترضيهم.
نعم، هناك لقاء وضعناه عنوانه الرزق في 10 دقائق،
طيب،
ضمن برنامج غاياتنا، يجده الإنسان في
اليوتيوب
الرزق، وبالتالي يأخذ منه بعض الملامح المتعلقة بهذا الباب.
شيخ أخي أحمد، شيخنا الكريم أحالك إلى عنوان الرزق أو هكذا باسم شيخنا في اليوتيوب مدة 10 دقائق، وحزر الله عز وجل ينفع به السائل ومن يستمع إلينا. سارة من الكويت تسأل عن حقن الأنف التي نوعا ما تجمل الأنف، مدتها 6 أشهر، الطبيبة أفادت أن لا ضرر فيها.
هي تزيل الدهون، وحينئذ ينبغي بنا أن نعرف الرأي الطبي مدى ضررها في الحاضر ومدى ضررها في المستقبل
على مدى بعيد.
على مدى البعيد قد يكون هو الدواء أو هذه الحقنة لا تضر على الوقت الحاضر، لكن مع المدة تضر، وبالتالي ينبغي السؤال عن هذا، فإن كان لا مضرة فيها فلا حرج على الإنسان في استعمالها.
أحسن الله إليكم. بالنسبة لمن أراد أن يجري عملية جراحية للأنف ويزيل شيء من الزوائد، إن عملية مأمونة في الغالب، هل له ذلك؟
جمهور أهل العلم على المنع من مثل هذا، قالوا لأن الجراحة عمل في البدن والأصل منعه إلا لحاجة ماسة أو ضرورة، والتجمل ليس من ذلك، وأجازه طائفة واشترطوا الأمن من وقوع الضرر، والمسألة كما تقدم فيها من الخلاف ما فيها. نعم،
أحسن الله إليكم. فاطمة من ليبيا تسأل عن أنها طلقت من 5 أشهر أو خرجت من زوجها، لنقول أنها طلقت وخرجت من 5 أشهر، هل تكون بهذا أنهت عدتها؟
نعم، إذا طلقت المرأة، إذا خرجت المرأة من بيت الزوجية ثم طلقت بعد 5 أشهر، نقول بعد الطلاق تبتدئ عدة جديدة، فإن الله عز وجل قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قبل الطلاق لا تسمى مطلقة، وبالتالي لم تدخل في الآية، فهذه الآية فيها صراحة أن عدة المرأة إنما تكون بعد الطلاق، وأما مدة الفراق بين الزوجين قبل الطلاق فإنها لا تحسب في العدة. نعم،
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني، أختي فاطمة تقول: كفارة اليمين كيف لي أن أصوم؟ هل لي أن أصومها في 10 ذي الحجة؟ سألت عن الفقراء قالت لا أجد. أنا أعتقد في ليبيا في فقراء، لكن لو لم تجد كيف تصنع؟
أولا لابد أن يعلم أن كفارة اليمين لا يجوز الانتقال فيها إلى الصيام إلا عند العجز عن الإطعام، فإن الله عز وجل يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذا لا يجوز له الانتقال إلى صيام 3 أيام إلا عند العجز عن الخصال 3 السابقة.
لها كيف توجهون؟ تذهب إلى مثلا إمام؟ تذهب إلى جمعية؟
نعم العموم كل أهل بلد نعرف ببلد، تسأل أهل بلدها، تسأل إمام المسجد، تسأل كل أهل بلد أعرف ببلدهم، يعرفون من الفقراء ما لا تعرفه هي. نعم.
أحسن الله إليكم. محمد من السعودية يسأل عن حج الحج هذا العام، سيحج بإذن الله، ويقول ربما أصل إلى جدة دقائق تنحسر 6 دقائق 7 دقائق. يقول قد أصل إلى جدة في الأول من شهر ذي الحجة، هل لي أن أحرم من جدة؟
هو بالخيار بين شيئين، الأول أن يحرم من الميقات أو الورود عليه، ثم يأخذ عمرة التمتع، ثم يتحلل، ثم يذهب إلى جدة، فإذا جاء وقت الحج لبس لباس الإحرام. هذا خيار. الخيار الثاني أن يتجاوز الميقات، لكن إذا أراد النسك فإنه يرجع إلى الميقات.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. أم طارق من ليبيا، من الأردن عفوا، أم طارق من الأردن تسأل عن الاكتفاء في السنة بالفاتحة فقط.
هذا جائز، لكنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقرأ مع سورة الفاتحة سورة أخرى، خصوصا أن هذه السور القصيرة ما تستغرق ولا دقيقة من الإنسان، فتفريط الإنسان في هذا الثواب الجزيل والأجر العظيم ليس من الديانة في شيء.
أحسن الله إليكم. أم طارق من الأردن سؤالها عن جلكم الله ما يخرج من المرأة من رحمها، هل هو ناقض للوضوء؟
جمهور أهل العلم يرون أن كل خارج يخرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، قاسوه على البول والغائط في هذا.
أحسن الله إليكم. صيام القضاء من رمضان، هل لي أن أو تقول هل له، هل المرأة أن تجعلها مع في 10 ذي الحجة؟
يعني يجوز أن يجعل في 10 ذي الحجة، لكن هل يجوز أن ننويهما معا؟
طيب
إذا لو صام القضاء في 10 ذي الحجة لا حرج، هل
10 ذي الحجة؟
لكن هل يجوز أن ننويهما معا أو لا؟ هذه من مواطن الخلاف، والأظهر عندي أنه لا يجوز للإنسان أن ينويهما معا، وذلك لأن كل واحد منهما مقصود لذاته، ومن ثم لا يصح للإنسان أن يشرك في النية بينهما.
تسأل عن الحجاج، فصيامه هو 7 إذا رجعتم.
نعم، هذه الآية
متى يصومها الحج؟
هذه الآية في فاقد الهدي. الحجاج 3 أنواع: مفرد وهو الذي يأتي بحج وحده ليس عليه هدي، والثاني متمتع بأن يحرم في أشهر الحج ويحج بعد ذلك في نفس السنة، هذا يسمى متمتع، والثالث القارن وهو الذي يقرن بين أعمال الحج والعمرة. الحاج المفرد لا تجب عليه، لا يجب عليه هدي التمتع، الحاج المفرد لا يجب عليه هدي التمتع، وبالتالي لا يدخل في الآية. أما القارن والمتمتع، الحاج المفرد لا يجب عليه هدي، أما القارن والمتمتع فعليهما الهدي، وذلك لأن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذا عجز الإنسان عن الهدي ماذا يفعل؟ نقول يصوم 3 أيام في الحج، اليوم 6، 7، 8، أو 7، 8، 9، أو 11، 12، 13، و7 إذا رجع، يعني إذا انتهت أيام الحج، إذا انتهت أيام الحج شرع له أن يصوم الأيام 6 7. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل الكريم يسأل عن، يقول ما الحكم لو بعت أخي سيارتي وباع لي سيارته عن طريق مصرف لأجل الاستفادة من المال؟
الكذب والغش والتحايل ممنوع منه شرعا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا أردت الرزق، الرزق ممن؟ من رب العزة والجلال.
الرزق
والله جل وعلا قد وعد أهل الإيمان والتقوى بالرزق، وبالتالي نترك عنا التحايلات التي نفعلها من أجل أن نستولي على أموال الآخرين. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله
يجعل
له مخرجا ويرزقه
من حيث لا يحتسب. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. بالنسبة للعشر أيام ذي الحجة، بعض الناس يتكلم عن الصيام فيها وأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الناس ربما يتكلم عن أن الأولى عدم الصيام.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم أيام العشر ولم يواظب على ذلك، وإنما رغب ترغيبا عاما في الأعمال الصالحة بما يدخل فيها الصيام. ولذلك الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الصيام لاشتغاله بأعمال أخرى، يعني اشتغاله بأعمال أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح، والذي ربما نصل إلى بقي دقائق الإخوان، وهذا اتصال أيضا لا بأس. نأخذ من موريتانيا أخي عمر، تفضل لعل مسك الختام. طيب من عمان أختي أم تركي، تفضلي.
دام فضلك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يخفعني سؤالين، إن شاء الله السنين وين الحج، فإن شاء الله بنوصل، بنكون متمتعين فبنوصل علينا مكة، فالهدي وجب علينا في نفس يعني بعد ما نخلص نحرم بالعمرة، ولا عادي إن مثلا بالصبح يعني نذبح الهدي اللي علينا؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني الله يخليك، بما إن شاء الله الله يكتب لنا ونرجع على خير وصحة وسلامة، أريد أعرف الفرق بين النميمة وبين الكلام المعتاد اللي يتكلم الناس.
بين النميمة
يعني كيف أميز إن هذا صوت نميمة ولا هذا كلام معتاد إنه عادي مثلا الواحد ممكن يتكلم فيه بدون ما يدخل نفسه في ذنوب؟
يعني النميمة هو الإفساد بين الناس؟
لا يعني مثلا احنا جالسين ف مثلا مرتب او اي شيء، فقلنا طالع ما شاء الله عليه حاله زين مثلا، يعني اشياء بسيطه الواحد يتكلم فيها، يعني هذا تدخل ضمن النميمه ولا ان كلام ان الشخص يتكلم فيه؟
طيب شكرا لك يا اختي ام تركي. دقيقتان على الختام، في سؤالين. سؤاله الاول عن الحج المتمتع، متى يذبح حجه المتمتع؟
يقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي وقته ومكانه. فالهدي لا يذبح إلا في حدود الحرم، وفي نفس الوقت لا يذبح إلا في يوم العيد وفي أيام التشريق، في أيام التشريق، فيذبح في يوم العيد في 11 في 12، والصواب أنه يجوز أيضا في 13.
أحسن الله عليكم. بالنسبة للنميمة هو الكلام العادي الذي تعبر فيه المرأة عن مثلا.
أولا لا بد أن يعلم أن المراد بالنميمة نقل الحديث على جهة الإفساد.
ما المراد بنقل الحديث؟
سمعتك تذكر فلانا بعيب فأقوم وأنقل إليه وأقول فلان يتكلم فيك، هذا يسمى نميمة.
الكلام حق هذا
ولو كان صدقا، لأن هذا يؤدي إلى إفساد العلاقة بينهما، والشريعة تتطلع إلى إصلاح العلاقة من جهة، والشيء الآخر أن الشريعة تتطلع إلى عدم ذكر المعايب عند الآخرين. هذا النميمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. النوع الثاني من الأعمال الغيبة، والمراد بالغيبة أن تذكر معايب الآخرين، تقول فلان فيه العيب الفلاني، تذكره في المجالس الأخرى، فهذا من المحرمات ولو كان فيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما فيه
يكره،
يعني ذكرك أخاك بما يكره. نعم. فقال النبي، فقال رجل: يا رسول الله إن كان فيه ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، يعني كذبت عليه. ولذلك على الإنسان أن لا يذكر معايب الآخرين حتى الأطفال، ذكر معايب الأطفال غيبة، لا يجوز.
سؤال أخير معلش أختم بدقيقة أو نص دقيقة. إذا كان موجود في المجلس وذكرته بما يكره يدخل في غيبة؟
لا يدخل في السب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم في سوق.
صلى الله عليه وسلم. وبهذه التفصيلات الوافيات نصل لختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. في ختامه شكر لله جل وعلا كما نبدأ على التوام، ثم شكر ثاني لضيف ومضيف هذا اللقاء وهذه الحلقات من هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، شكر الله لكم.
حياك الله، وأسأل الله جل وعلا للمشاهدين التوفيق، وأسأل الله يملأ قلوبهم من التقوى والإيمان كما أسأله جل وعلا أن يسلم الحجيج وأن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين قد غفرت ذنوبهم، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيك خير الجزاء على حسن إدارتك في هذا اللقاء، كما أسأل الله جل وعلا أن يسبق على نعمه على إخوان الذين شاركونا في إعداد هذا اللقاء من مخرج وفنيين ومتابعين وعمال، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحمال الأمة. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق وولي عليهم خيارهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
عليه الصلاة والسلام. بهذه نصل إلى ختم هذه الحلقة، وهذه أرق تحية مع نسمة هذا المستمع من فريق العمل، كلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فليل العلماء